رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا أن بيع الخمر وما شاكلها من المسكرات المائعة غير جائز بحسب النصوص والفتاوى، إلا أنه ورد في بعض الأخبار ما قد يوهم خلاف ذلك، ففي رواية يكون لي على الرجل دراهم فيعطيني خمرا، قال خذها وأفسدها، قال ابن أبي عمير يعني اجعلها خلا. هذه الرواية ربما يقال أنها تدل على جواز التعامل على الخمر وبالخمر، باعتبار أن السائل يسأل أنه هل يجوز أن يستوفى الدين بأخذ الخمر، يكون لي على الرجل دراهم أي أكون دائنا ويكون هو مدينا لي، فيعطيني في مقام الوفاء بمقدارها وبمثلها خمرا، فهل يكون ذلك وفاء؟ قال الإمام خذها وأفسدها، وهذا يعني أن الإمام عليه السلام أمضى الوفاء بالخمر، غاية الأمر أنه أمر بإفسادها. قال ابن أبي عمير يعني اجعلها خمرا أي خلا عفوا، اجعلها خلا، ويكون الأمر بالإفساد باعتبار تغييره لصورة الخمر لا باعتبار جعله بحيث لا منفعة له، وإلا كان هذا أمرا بالإسراف، وحاشا الإمام عليه السلام أن يأمر بالإسراف أو بالتبذير. وعلى كل تقدير يقال أنها تدل على جواز التعامل بالخمر بهذا المقدار. نعم، لا يستفاد منها أكثر من جواز التعامل بالخمر إذا كان للتعامل بالخمر منفعة محللة، فيجوز بيع الخمر ليصنع منها الخل، كما يجوز إعطاء الخمر في مقام وفاء الدين، كذلك يجوز بيع الخمر ليصنع منها الخل وأمثال ذلك. لكن الشيخ قدس الله نفسه لا يرتضي هذا التفسير، ويرى أن ظاهر الرواية خلاف ذلك، لأن ظاهرها أن الأخذ مجاني، إما بعنوان الإباحة من قبل المعطي والأخذ من قبل الآخذ، ثم جعل الخمر خلا لتكون الخل بدل الدين، بحيث يكون الوفاء لا بالخمر المعطى بل بالخل الذي تحولت إليه الخمر، أو وهذا يكون معناه أننا أخذناه مجانا وأسقطنا الدين عن ذمة المعطي في مقابل الانتفاع بالخمر. لو فرضنا أن أخذ الخمر يستتبع الخل الذي يساوي الدين في القيمة والمالية، جاز أن تكون المصالحة بمعنى إبراء الذمة في مقابل رفع اليد عن حق الاختصاص في الخمر، باعتبار أن الخمر حقا لمالك العين حقا في الاختصاص بالخمر وإن لم تكن الخمر مملوكا، فيكون إعطاء الخمر لي نوع من المصالحة على إسقاط حق الاختصاص، بحيث يصح لي أن أضع يدي لتكون يدي الجديدة منشأ لحق اختصاص بالخمر، ثم أحول الخمر إلى خل لتكون منفعة الخل تداركا للدين الذي أبرأت ذمة المعطي منه، فيكون هذا بمعنى الأخذ مجانا. وإما أن يكون المقصود بالأخذ الأخذ بمعنى توكيل المعطي الآخذ في أن يجعل الخمر خلا ليجعل الخل الذي تحولت إليه الخمر وفاء للدين، ولكن على كل تقدير سواء حملنا الرواية على هذا الوجه أو الوجه المتقدم فلا تدل الرواية على أن الوفاء بنفس الخمر المعطى حتى يستفاد من ذلك جواز التعامل بالخمر بلحاظ هذه المنفعة. والمراد به بهذا الخبر إما أخذ الخمر مجانا ثم تخليلها. طبعا هذا لا يتنافى مع الوفاء بالدراهم، إذ يمكن أن يكون المقصود بالأخذ مجانا أن يكون أن تكون المقابلة بين الإبراء والاختصاص بالخمر لا بين الخمر والدين. مثلا مرة يكون المال في مقابل المال وهذا بيع، مرة يكون التمليك في مقابل التمليك، ملكني لأملكك، هل هذا بيع؟ يقولون هذا ليس ببيع، يعني على رأي الشيخ الأنصاري ومن تبعه هذا ليس ببيع، لأن البيع أخذ فيه التقابل بين المالين لا التقابل بين التمليكين. المقصود بالتقابل جعل شيء عوضا لشيء وبدلا عن شيء. هنا يقصد بالأخذ المجاني مثل هذا المعنى، أي أن الخمر لا مقابل لها، التقابل وقع بين إبراء الذمة من الدين وبين إسقاط حق الاختصاص وهو الإعراض من صاحب الخمر عن الخمر، أعرض لي عن الخمر أبرئ ذمتك من الدين. فإذا وقع هذا النحو من الاتفاق صدق أن الخمر لا مقابل لها لأنها لم تعطى في مقابلة وغيره. ثم يكون تخليلها من باب استيفاء قيمة الدين باعتبار أن الدائن لم يبرئ الذمة لا لعوضين أو مجانين، بل كان يرجو ويتوخى فائدة من وراء ذلك. أو أخذها وتخليلها لصاحبها، قال خذها وأفسدها، أي خذها منه في مقام الوفاء. ثم أخذ الخل وفاء عن الدراهم، هذا أيضا يمكن أن نحمل الرواية عليه. لما؟ لأن المفروض أن السائل سأل عن جواز الوفاء بالخمر، ويبعد أن يكون مراده جواز جعل الخمر بما هي خمر وفاء للدين، إذ الظاهر من السؤال أن منشأ الاستشكال توهم الجواز من جهة كون الخمر ذات مالية ولو بالحاض إمكان تخليلها، فكأن الوفاء عن الدين بالخمر لم يكن من جهة كونها خمران، بل كان من جهة كونها مالا، سواء كانت المالية قائمة بصورة الخمر أو قائمة بالخل الذي تتحول إليه الخمر. هذا أيضا وجه يمكن أن نحمل الرواية عليه. المسألة الثانية، وعلى كل حال لا يمكن أن نرفع اليد عن النص والفتوى إذا تم ما ذكره الشيخ بهذه الرواية، لأنها ممكنة التأويل ببعض الوجوه. لذلك قال ابن أبي عمير يعني اجعلها خمرا خلا عفوا اجعلها خلا، هذا الكلام ورد من ابن أبي عمير في تفسير قوله وأفسدها. لا يمكن أن تجعل الرواية دليلا على صحة التعامل بالخمر، وإلا لم يكن للأمر بالإفساد وجهون، إذ من الواضح أنه إذا صح التعاقد فلماذا يأمر الإمام بإفسادها؟ لم يكن ذلك إلا لكون الإفساد الذي أمر به وجها لصحة التعامل الذي أمضي في الرواية، أي أن التعامل صحيح بقصد الإفساد. وحيث إنه لا معنى للجمع بين صحة التعامل المنوط بالصورة ثم إفساد الصورة، نحمل الرواية على أن المقصود بالإفساد أن التعامل لم يكن على تلك الصورة بل كان بشيء آخر بالنحو الذي ذكره الشيخ، أخذها مجانا أو أخذها لصاحبها ثم استيفاء الدراهم من قيمة الخل.
مثل هذه الموارد الراوي قال يعني هذا نقل حسي أو فقط أعمال اجتهاد؟
لا طبعا لا دليل على أنه نقل حسي، فيكون مورد تردد بين أن تكون رواية أو يكون اجتهاد، ولا يشملها دليل حجية الخبر.
هذه أثر المستدل في الموقف في هذه الرواية، يعني فسر الإفساد بأنها يجعلها خل، ليس الإفساد يعني فقد المالية.
يؤثر؟ لا يؤثر على الرواية.
ما يؤثر؟
لا طبعا يؤثر على الرواية من جهة أخرى، وهي أنه يقرب ما نفهمه مما ذكره ابن أبي عمير، حيث أننا لم نفهم أيضا من الأمر بالإفساد الإفساد بمعنى إتلاف المال أو غير ذلك. حيث أنه لا يتناسب مع المرتكزات الشرعية، فيكون قول ابن أبي عمير من هذه الجهة صحيح لا بأس به، لكن ليست رواية.
أفسدها يعني من باب هذا شيء باطل يعني أفسد
هذا، لكن لا يراد الإتلاف، لا إتلاف المال ولا إتلاف المالية،
هذا ليس لها مالية أصلا يعني حتى.
فلماذا قال الإمام يجوز خذها؟ ليش يقول خذها إذا كان السؤال عن الوفاء بالدين؟ هذا لا معنى له. الجامع بينهما يقتضي أن يكون الأخذ بلحاظ المالية والإتلاف بلحاظ الصورة. من هذا المسألة الثامنة، يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة. كان الكلام في الأعيان النجسة، وسيأتي ما يستثنى منها إن شاء الله تعالى. والكلام فعلا في الأعيان المتنجسة للنجسة. المتنجس هو ما يكون النجاسة عارضة عليه، بحيث يمكن أن يتصور طاهرا غير محكوم بالنجاسة، وهي على قسمين: قسم يقبل التطهير كالماء المتنجس بناء على كفاية الاتصال أو لزوم الامتزاج، لكنه على كل حال قابل للتطهير، وكالثوب وأمثال ذلك من المتنجسات. وهناك أمور إذا تنجست لم يمكن تطهيرها، كالصابون على رأيين، قيل بأن على رأي بعض الفقهاء الصابون غير قابل للتطهير، إذ مهما غسلته زالت العين التي كانت معروضة للنجاسة وهكذا. وهذا لكن هذا خلاف ما يذهب إليه المتأخرون من إمكانية التطهير، لأن النجاسة لا يحكم بنفوذها إلى الباطن. على كل حال هناك أعيان متنجسة لا تقبل التطهير، وهذه الأعيان التي لا تقبل التطهير أيضا على قسمين: قسم يمكن الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة، فينبغي الحكم بجواز التعامل بمثل هذه الأعيان، وقسم لا ينتفع به إلا فيما يشترط فيه الطهارة، وحكم هذه الأعيان باعتبار أنها لا تقبل التطهير حكم الأعيان النجسة. إذا قلنا بأن النجاسة وعدم الانتفاع بلحاظ النجاسة مانعان من جواز البيع، فالأعيان المتنجسة إن لم تقبل التطهير كالأعيان النجسة، لأنها متنجسة والمتنجس في حكم النجس، ولأنها لا ينتفع بها أيضا. إذ المفروض في المقام أنها لا ينتفع بها منفعة غير مشروطة بالطهارة. ويمكن أن يستدل على ذلك بمثل قوله: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وبمثل رواية تحفي العقول، لكن مع ملاحظة أن محل الاستدلال من رواية تحفي العقول ما ورد في ذيلها من التعليل أن النجس لا يمكن إمساكه ولا التقلب فيه ولا غير ذلك، إذ يمكن أن يقال بأن هذه العلة موجودة في المتنجس فتقتضي ثبوت الحكم وهو عدم جواز التعامل. أما التمسك برواية تحفي العقول بلحاظ قوله أو شيء من وجوه النجس، فالشيخ رحمه الله تعالى يستشكل التمسك بهذه الفقرة لإثبات عدم جواز التعامل بالأعيان المتنجسة، وذلك لأن وجوه النجس بحسب ما يفهمه الشيخ محمول على العناوين المحكومة بالنجاسة بحسب الذات، لا مثل المتنجس الذي تكون النجاسة طارئة على ذاته أجنبية عنه. ثم إنه ذكر المسوخ في تعداد الأعيان التي لا يجوز التعامل بها، وربما يظن أن هذا الحكم ثابت لها باعتبار نجاستها، وهذا رأي ذهب إليه بعض الفقهاء من المتقدمين، فقالوا أن الحيوانات التي هي مسوخ محكومة بالنجاسة، والمقصود بالماسخ الحيوان الذي مسخ على صورته كالفيل والقرود والخنازير وغير ذلك من الحيوانات. لكن القيد المأخوذ في التعريف مسخ على صورته، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى مسخ طبقة من الناس على صورة الخنازير، لا أن هذه الحيوانات هي سلالة الممسوخين، وإلا ففي الروايات أن الذي يمسخ لا يعيش أكثر من 3 أيام أو عدة أيام ثم يفنيه الله سبحانه وتعالى ويعذبه. ينبغي الالتفات إلى هذه المسألة. لكن بما أن العذاب وقع على صورتهم فهذا يكشف عن دناءة في ذواتهم. فالفيل ليس كسائر الحيوانات، وكذلك القرد وكذلك الخنزير وهكذا. إلا أن الأقوى طهارة المسوخ، والقول بنجاستها ضعيف عند الشيخ وعند كثير من فقهائنا العظماء، على الله كلمات الجميع. وعليه فلا يصح إدراج المسوخ تحت الأعيان النجسة حتى يقع الكلام في جواز بيعها من هذه الجهة أو عدم جواز بيعها. نعم يبقى الكلام أنها مع أنها طاهرة يجوز بيعها أو لا، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى البحث عنه تفصيلا في ضابطة ما يجوز بيعه مما يكون طاهرا وله منفعة، سيأتي هناك ما يصح أن يجعل مرجعا في مثل المسوخ. يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة إذا توقف منافعها المحللة المعتد بها على الطهارة، لما تقدم من النبوي إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ونحوه المتقدم ونحوه المتقدم عن دعائم الإسلام، أو نحوه المتقدم، نحوه مبتدأ تصير المتقدم خبر. على كل حال، وأما التمسك بعموم قوله عليه السلام في رواية تحاف العقول أو شيء من وجوه النجس ففيه نظر، لأن الظاهر من وجوه النجس العنوانات النجسة، لأن ظاهر الوجه هو العنوان لا ما يكون معروضا لذلك الوجه. نعم يمكن الاستدلال على ذلك بالتعليل المذكور بعد ذلك وهو قوله لأن ذلك كله محرم، أكله وشربه ولبسه وإمساكه والتقلب فيه إلى آخر ما ذكر. ثم أعلم هذا، ثم أعلم ظاهرا والله العالم، أعتقد أظن يعني أنه تذييل لكل ما تقدم بعد الفراغ عن الأعيان النجسة التي وقع الكلام فيها، وقبل الانتقال عما يستثنى من هذه الأعيان النجسة التي وقع الكلام فيها، يريد الشيخ أن ينبه إلى حكم المسوخ باعتبار أن المناسب لذكر المسوخ إن كانت نجسة هذا الموضع. فقال ثم أعلم لا أنها من متممات المسألة الثامنة، لا. ثم أعلم أنه قيل بعدم جواز بيع المسوخ من أجل نجاستها، ولما كان الأقوى طهارتها لم يحتج إلى التكلم في جواز بيعها هنا. نعم لو قيل بحرمة البيع لا من حيث النجاسة كان محل التعرض له ما سيجيء من أن كل طاهر له منفعة محللة مقصودة يجوز بيعه، وسيجيء ذلك في ذيل القسم الثاني مما لا يجوز الاكتساب به لأجل عدم المنفعة فيه. هناك يتعرض الشيخ بمناسبة للضابط الكلية. وأما المستثنى من الأعيان المتقدمة فهي أربعة تذكر في مسائل أربعة. يذكر الشيخ رحمه الله تعالى بيع الكافر وبيع الكلب وغير ذلك مما يصح أن يجعل مستثنى من الأعيان النجسة التي قيل بعدم جواز بيعها. المسألة الأولى بيع الكافر. لا خلاف بين فقهائنا في جواز بيع الكافر في الجملة، ويمكن أن يدعى على ذلك الإجماع، ويمكن أن يدعى على ذلك انعقاد سيرة المسلمين كافة، إذ التعامل ببيع العبيد الكفار في ذلك الزمان كان كثيرا جدا، فإنهم كانوا يأسرون النصارى واليهود ويبيعونهم في سوق المسلمين، ويشتري المسلم من المسلم، ويشتري المسلم رقيقا من السوق بداعي التكفير فيعتق هذا رقبة، ولم ينبه أحد من الفقهاء على لزوم شراء الرقبة المؤمنة. نعم قالوا في مقام التكفير في بعض الموارد أنه يجب أن يكون العبد مؤمنا، فظاهر كلامهم حتى فيما إذا كانت الكفارة مشروطة بالإيمان بعتق الرقبة المؤمنة، ظاهر كلامهم جواز شراء العبد الكافر ثم الإسلام به ثم عتقه يجوز ذلك. هذا ظاهر كلامهم وإطلاق كلامهم. وهناك موارد كثيرة يمكن أن يستشهد بها على أن مسألة بيع الكافر ليست محل إشكال عندهم. نعم وقع الكلام في الكافر عن فطرة أو في المرتد عن فطرة. إذا ولد العبد مسلما ثم ارتد كان مرتدا فطريا وحكم هذا القاتل. ووقع الخلاف بين الفقهاء في أن توبته تقبل أو لا تقبل. وثمرة الخلاف لا من جهة الدفع الحاد أو دفع القاتل، بل هو مقتول على كل حال. لم يقع الخلاف بين فقهائنا في لزوم قتله، وإنما وقع الكلام في أن توبته لها أثر من جهة الطهارة والنجاسة أو من جهة البيع بناء على الاستشكال في جواز بيع المرتد عن فطرة. المرتد عن فطرة وقع الكلام في جواز بيعه. ظاهر العلامة قدس الله نفسه في بعض كتبه أن المرتد عن فطرة يشكل بيعه. الشيخ رحمه الله تعالى يناقش العلامة ويناقش من تبعه مثل الشهيد الأول في بعض كلماته ومثل بعض الفقهاء. يقول الشيخ أن المتتبع لكلمات الفقهاء يكاد يقطع بأن الكافر الفطري لم يقع البحث في جواز بيعه من حيث الطهارة والنجاسة حتى يصح استثناؤه من الكافر الذي يجوز بيعه في مقامنا، باعتبار أن كلامنا عن حيثية النجاسة في العبد وأنها تمنع من البيع أو لا تمنع من البيع، وإنما وقع الخلاف بينهم في جواز بيعه وعدم جواز بيعه من جهة أن القاتل الذي هو لازم حتمي هل يوجب كون أكل المال بإزاء العبد الذي يجب قتله على كل تقدير أكلا للمال بالباطل، وهل يوجب أن يكون دفع المال بإزاء العبد سفها أو تبذيرا؟ بعضهم توهم ذلك، وذلك لأنك إذا دفعت المال إنما ترجو من وراء المال المدفوع أن تملك أمرا ذا مالية، والعبد إذا وجب قتله صح أن يقال أنه مما يجب إتلافه، والمال الذي يجب إتلافه على المالك لا مالية له، فلا يكون البيع صحيحا ويكون أكل المال في مقابله أكلا للمال بالباطل. هذا موجب التوقف في جواز بيع المرتد عن فطرة. أما الطهارة والنجاسة فلا يظهر من أحد غير العلامة بشكل تلميحي وغير كاشف الغطاء قدس الله نفسه وتلميذه صاحب مفتاح الكرامة على الله مقامه سيد العاملي، لا يظهر من غير هؤلاء أن النجاسة مانعة. فالأصل في الكلام العلامة، ثم تبعه بعض من تأخر عنه ممن اغتروا بكلام العلامة، ولعل العلامة قدس الله نفسه غفل أو سهى أو غير ذلك، لكن لا يصح كلامه أن يكون مخالفا لكلام الفقهاء الذين يقطع الإنسان إذا تتبع كلماتهم أن نجاسة العبد بما هي نجاسة لا تمنع من صحة بيعه. وإلا فما الفرق بين الكافر المرتد عن فطرة والمرتد عن ملة والكافر الذي لم يسلم أصلا من حيث النجاسة؟ فهي مشتركة بين الجميع، ومع ذلك لا نجدهم يتوهمون الحرمة في بيع العبد الكافر. إذن المرتد عن فطرة وقع الكلام في جواز بيعه من جهة لزوم قتله. لذلك من تابع العلامة في هذا الاستشكال كالشهيد الأول قدس الله نفسه أيضا تردد في حكم المرتد الملي، فقال أن بيع المرتد الملي مراعاة بالتوبة، فإذا لم يتب في المدة المضروبة وهي 3 أيام كان للمشتري الخيار أو بطل البيع، وذلك لأن صحة البيع مراعاة بأن لا يكون ممن يجب قتله. إذن المتحصل من هذا أن البيع صحيح بالنسبة إلى العبد الكافر. نقرأ هذا المقدار. يجوز بيع المملوك الكافر أصليا كان كفره أصليا كان الكافر كافرا أصليا أم مرتدا مليا بلا خلاف ظاهر. لا خلاف في الملي خلافا ظاهرا، سيأتي من الشهيد الأول قدس الله نفسه ما يوهم الخلاف لكن يأتي التعليق عليه، بل الدعي عليه الإجماع وليس ببعيد كما يظهر للمتتبع في المواضع المناسبة لهذه المسألة. ما هي المسألة المواضع المناسبة؟ كاسترقاق الكفار. الاسترقاق يحصل بالآسر ويحصل بالشراء ويحصل بالتواهب ويحصل بالمصالحة وأمثال ذلك. ظاهر المراد بالاسترقاق هنا ما يقابل الشراء، لذلك قال وشراء بعضهم من بعضين يجوز. سابقا كان بعض النخاسين الذين يمارسون تجارة الرقيق يذهبون إلى بلاد الكفر ليشتروا الكفار من الكفار، يشتروا الكفار من الكفار، وهذا دليل على جواز بيع الكافر ولم يقع الخلاف في ذلك بينهم.
سيد استرقاق الكفار كيف يكون قرين على صحة جواز بيع الكافر؟
لأنهم كانوا يسترقونه، وهذا المواضع لذا قال مناسبة لم يقل دالة. المواضع المناسبة في مثل هذه الصورة يمكن أن يكون المناسبة هو أن استرقاق الكفار عادة ما يكون بقصد التجارة، يسترق الكافر ليبيعه.
استرقاق في مقابل الشراء يعني استيلاء،
يعني يكون نعم استيلاء. أنت تستولي لتبيع، ولم يقع الإشكال بينهم في ذلك، لم يقع الإشكال بينهم أنه لماذا تسترق والحال أن البيع غير جائز، لم يقع الإشكال. وقع الإشكال أنه متى يجوز لنا أن نسترق، فكأن مسألة جواز بيع الكافر مفروغ عنها، وإنما الكلام في كيفية الاستيلاء عليهم حتى يجوز بيعهم. وشراء بعضهم من بعض وبيع العبد الكافر إذا أسلم على مولاه الكافر. إذا كان للكافر كنصراني ذمي عبد كافر نصراني وأسلم العبد يجبر مولاه على بيعه، وهذا ظاهر في أنه يجوز بيعه قبل الإسلام اختيارا وبعد الإسلام اختيارا، لأن الذي يفهم من كلماتهم أنه يجبر إذا لم يبعه، لأنه يجبر إذا أراد أن يبيعه، هذا لا معنى له. الإجبار إنما يكون في حالة إرادة الخلاف، وهذا ظاهر في أنه لو أراد جاء أن يبيعه اختيارا جاز. خب وإذا جاز أن يبيعه مسلما يفهم من ذلك جواز بيعه كافرا بلا أشكال، وظاهر كلماتهم أنه يجوز أن يبيعه كافرا. طبعا هذا كله من المواضع المناسبة للمواضع الدالة، لا يريد أن يقول هذا دليل، يريد أن يقول أن كلماتهم في هذه المواضع ظاهرة في أن أصل الحكم مسلم لم يقع الكلام بينهم. وإلا يمكن أن يناقش في المقام بأن أقصى ما يستفاد من هذا الكلام أن المالك الكافر يجوز له أن يبيع عبده الكافر، صح ولا لا؟ صحيح. لكن لما لا يقال أن جواز بيع الكافر للكافر إنما هو إذا كان المشتري كافرا، يجوز للذمي أن يبيع عبده الذمي إذا كان المشتري ذمي، كما في الخمر يجوز بينهم أن يتبايعوا الخمر، هذا ليس دليلا. الشيخ مراده أن مراجعة كلماتهم في هذه المواضع تكشف عن أن المسألة مسلمة، لذلك لم يتوقفوا هنا، كما أن مراجعة كلماتهم في هذا الموضع يدل على أنهم كانوا بصدد بيان جواز شراء المسلم للعبد المسلم من الكافر مختارا أو مجبرا، وظاهر كلامهم هناك أنه يجوز للمسلم أن يشتري من الكافر العبد الكافر. إذن ينبغي أن يلاحظ كيفية استشهاد الشيخ رحمه الله تعالى بهذه الموارد. وعتق الكافرة، عتق الرقبة الكافرة، والكافرة المرأة في مقابل عتق الرقبة الكافرة، يذكرون في باب الكفارات أنه من ضمن الكفارات عتق الرقبة، ويذكرون في بعض الموارد عتق الرقبة المؤمنة. ف ففي الموارد التي يجزي فيها عتق مطلق الرقبة يذكرون أنه لو فقد الرقبة وجب تحصيلها لو ولو بالشراء، ولم يقيد الشراء بأن يكون للرقبة المسلمة. فمقتضى الجمع بين الإطلاقين، إطلاق إجزاء مطلق الرقبة وإطلاق جواز شراء مطلق الرقبة، هو القول بجواز شراء الرقبة الكافرة لعتقها، فعتق الكافرة مع الإطلاق دليل على ما يقال أو شاهد على صحة ما يقال من عدم الخلاف. وبيع المرتد أيضا، المرتد الملي، لأن الكلام في المرتد الملي وسيأتي إن شاء الله تعالى المرتد الفطري. المرتد الملي يجوز بيعه، وقالوا بأنه لا يمنع ارتداده من بيعه لإمكان توبته. وظهور كفر العبد المشترى على ظاهر الإسلام، لو اشتريت عبدا بشرط كونه مسلما أو لكونه مسلما أو بوصف كونه مسلما ثم ظهر كافرا، يحكمون هنا بصحة البيع لكن مع الخيار، ولا يكون الخيار إلا مع الصحة. فهذا دليل على أنه لا يقع الكلام في صحة بيع الكافر في الجملة. ثم قال وكذا الفطري على الأقوى. الفطري حكمه حكم المرتد الملي وحكم الكافر الأصلي من حيث جواز البيع من جهة النجاسة والطهارة، بل الظاهر أنه لا خلاف فيه من هذه الجهة، لا خلاف في جواز بيعه من حيث النجاسة والطهارة، مو أنه لا خلاف فيه في جواز بيعه مطلقا بالفعل، لا، الخلاف في بيعه فعلا موجود لكن مو من حيث النجاسة والطهارة، بل من حيث إمكانية الاستفادة منه، الانتفاع به، إمكانية اتصافه بكونه مالا.
بكذا وكذا على أي شيء بالضبط
يجوز بيعه، يجوز بيعه. طبعا إذا لاحظنا قولنا قوله يجوز بيع المملوك الكافر على أنه استثناء من شنو؟ من يجوز بيع يحرم بيع الأعيان النجسة، فيجوز بيع الكافر حتى الفطري من حيث النجاسة والطهارة. نعم يقع الكلام في صحته من حيث آخر، وإن كان فيه كلام من حيث كونه في معرض التلف لوجوب قتله، ولم نجد من تأمل فيه من جهة نجاسته عدا ما يظهر من بعض الأساطين. الشيخ كاشف الغطاء قدس الله نفسه في شرحه على القواعد حيث احترز بقول العلامة ما لا يقبل التطهير من النجاسات عما يقبله، احترز بعض الأساطين، جعل قول العلامة احترازا عما يقبله ولو بالإسلام، كالمرتد ولو عن فطرة على أصح القولين، فبنى جواز بيع المرتد على قبول توبته، بل بنى جواز بيع مطلق الكافر على قبوله للطهر بالإسلام. وأنت خبير بأن حكم الأصحاب بجواز بيع الكافر نظير حكمهم بجواز بيع الكلب، لا من حيث قابليته للطهارة، فيقولون يجوز بيع الكلب ولو لم يكن قابلا للتطهير، نظير الماء المتنجس، هذا نظير التنظير لما يكون قابلا للتطهير كالماء المتنجس. وأن اشتراطهم قبول التطهير إنما هو فيما يتوقف الانتفاع به على طهارته ليتصف بالملكية، لا مثل الكلب، إنما هو فيما يتوقف الانتفاع به لا في مثل الكلب، هذا مثل معطوف على ما يتوقف، لا في مثل الكلب والكافر المملوكين مع النجاسة إجماعا. كأن الشيخ يقول المدار هنا على الملكية، فكما أن الكلب مملوك ولا تمنع نجاسته من ملكه، كذلك الكافر مملوك ولا تمنع نجاسته من ملكه. طبعا هذا كله أيضا مبني على نجاسة الكافر أو نجاسة مطلق الكافر حتى لو كان ذميا مثلا. وبالغ تلميذه في مفتاح الكرامة السيد الجواد العاملية فقال أما المرتد عن فطرة فالقول بجواز بيعه ضعيف جداً. لعدم قبول توبته فلا يقبل التطهير، جعل المدار على الطهارة. ثم ذكر جماعة ممن جوز بيعه إلى أن قال ولعل من جوز بيعه بنى على قبول توبته، انتهى. وتبعه على ذلك شيخنا المعاصر. إنصافا ينبغي التدقيق فيما يقول هؤلاء، هل كلامهم في بيع مطلق الكافر؟ هذا مستبعد، كلامهم ظاهرا في المرتد، ولعل مرادهم المرتد عن فطرة فقط، يعني كلام مثلا صاحب مفتاح الكرامة في المرتد عن فطرة، لأنه هو الذي وقع الكلام في أنه تقبل توبته أو لا، أما المرتد عن ملة فلم يقع الكلام بينهم في أن توبته لو وقعت في المدة المضروبة تقبل. فقول صاحب مفتاح الكرامة لعله بنى على بني على قبول توبته قرين على أن مدار الكلام أو محل الكلام عنده المرتد عن فطرة. والإنصاف أن جواز بيع المرتد عن فطرة ليس بذلك الوضوح حتى يكون محلا لإيراد سهام النقد كما فعل شيخنا الأنصاري، ولا يكون ذهاب مثل شيخنا صاحب الجواهر محل تعجب، ولا مثل صاحب مفتاح الكرامة، ولا كاشف الغطاء في شرحه على القواعد. هؤلاء فقهاء أساطين، يعني لا يمكن أن نتهم فهمهم. الشيخ الأنصاري يعبر دائما عن كاشف الغطاء قدس الله نفسه بأنه بعض الأساطين، هذا تفخيم يندر صدوره من مثل شيخنا الأنصاري لغير كاشف الغطاء. يكفيك أنه يقول والعلامة الطباطبائي، أي بحر العلوم قدس الله نفسه، وبعض الأساطين. شوف القرن بين الاثنين، هذا علامة وقد سمي بحر العلوم لكثرة مشاركته العلماء في علومهم، وهذا بعض الأساطين، مما يدل على رسوخ القدم. فينبغي أن يكون لفهمهم وجه، والإنصاف أنه يعني يمكن أن يكون كلامهم مخصوصا بالمرتد عن فطرة. نعم كلام صاحب يعني كاشف الغطاء قدس الله نفسه لا يعبأ الإطلاق بالنسبة إلى المرتد الملي، لكن حمل كلامهم على مطلق الكافر بحيث يكون محل الإشكال عند كاشف الغطاء مطلق الكافر إذا لم يقبل التوب مثلا التطهير بالإسلام، هذا مستبعد. أقول لا إشكال ولا خلاف في كون المملوك المرتد عن فطرة ملكا ومالا لمالكه، هم ملك هم مال. بعضهم يقول مثلا حبة الحنطة ملك لا يجوز غصبها، لكن ليس لها مالية، إذا أتلفتها لم يجب عليك من باب تدارك المالية شيء. نعم وقعت في الإثم واستحققت هذه العقوبة، لكن لا مالية لحبة الحنطة. فيفرقون مثلا بين المالية وبين الملكية، ينبغي النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه. ويجوز له الانتفاع به بالاستخدام ما لم يقتل، وإنما استشكل من استشكل في جواز بيعه، استشكل من حيث كونه في معرض التلف، معرض القاتل، بل واجب في من حيث كونه واجب الإتلاف شرعا، فكأن الإجماع منعقد على عدم المنع من بيعه من جهة عدم قابلية طهارته بالتوبة. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله.